بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، يتجدد اللقاء بكم في هذا المسجد الطيب المبارك وهذه الوجوه الفاضلة التي أسأل الله جل وعلا أن يحرمها على النار وأن يجزيها.
قولوا آمين يا أخي. لما تسمعوا اسم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصوت ما في إشباس إن شاء الله.
جزاك الله خير. حديثنا اليوم معكم عن قضية هي من أهم القضايا التي يجب أن نتناولها، ألا وهي قضية الأخلاق. ذلك أن هذا الدين العظيم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام قام على أسس عظيمة وعلى ركائز متينة في جوانب الأخلاق والتعامل، بل إن دين الإسلام حق بأن يقال بأنه دين الأخلاق الفاضلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق العرب في جاهليتها عرفتها، فالعرب كانت تعرف الكرم، وكانت تعرف الوفاء، وكانت تعرف حسن الجوار، وكانت تعرف صلة الأرحام، وكانت تعرف جملة عظيمة من هذه الأخلاق. لكن الذي ينبغي أن يذكر وأن يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن بعثه الله وقبل أن يبعثه عليه الصلاة والسلام كان صلى الله عليه وسلم يتمثل الأخلاق. فلقد عرف عليه الصلاة والسلام بأنه الصادق الأمين، وعرف صلى الله عليه وسلم كذلك بحسن الجوار. قالت خديجة رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. لذلك جعفر رضي الله تعالى عنه لما انطلق إلى النجاشي ودعاه بدعوة الإسلام، بيّن جعفر رضي الله تعالى عنه بعد أن طلب منه النجاشي أن يشرح له دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم وغيره، قال: لقد بعث إلينا رسول نعرف نسبه وصدقه. قال: فينا؟ قال: يأمرنا بصلة الأرحام وإكرام الجوار، ويأمرنا بكذا وكذا. وبيّن معالم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي بنيت على الأخلاق. نحن لماذا نقول هذا؟ نقول هذا لأن هذا الدين الذي قام على الأخلاق كثير منا لم يتمثل هذه الأخلاق في حياته، في سلوكه مع زوجته، مع أهله، مع قرابته، مع مجتمعه، مع محيطه، مع من يخالفه في دينه أو توجهه. لم يتمثل بعض المسلمين بكثير من أخلاق الإسلام. فلنبحر معكم في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى نقف على جملة بسيطة من الآيات والنصوص في بيان هذه الأخلاق وفي بيان أهميتها. يقول الله جل وعلا ممتدحا النبي عليه الصلاة والسلام من فوق سبع سماوات، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا ماذا من حولك. الله جل وعلا يؤدب نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه الأخلاق، يؤدب نبيه بحسن التعامل، بسعة القلب، باتساع الصدر، بالتعامل الهين اللين مع غيره من الناس. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا ماذا من حولك. والله جل وعلا يقول لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الآية جمعت لك أصول الأخلاق: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لذلك الله جل وعلا بين جملة وافرة من الأخلاق، قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب ماذا؟ المحسنين. كظم الغيظ التجاوز، الصفح عن الناس، محبتهم، إلقاء السلام لهم، فتح القلوب لهم، هو الذي بعث المؤمنين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله جل وعلا أدب نبيه عليه الصلاة والسلام بالأخلاق الفاضلة في القرآن، بل حق أن يقال أن القرآن من أوله إلى آخره في غرس قيم الأخلاق. لا قيمة للإنسان إن لم يكن ذا خلق، والله لو كان عابدا بالليل صواما للنهار لكن خلقه سيء فإن منزلته عند الله تسوء بما يسوء فيه ماذا؟ خلقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له امرأة تصوم وتقوم إلا أنها تؤذي ماذا؟ جيرانها. ولأجل ذلك تجدون النبي عليه الصلاة والسلام أثنى في أحاديث كثيرة على الأخلاق. إن أقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ولا خير كما يقول عليه الصلاة والسلام في من لا يألف ولا يؤلف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه منزلة الصائم ماذا؟ القائم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من عمل أثقل عند الله جل وعلا من حسن ماذا؟ من حسن الخلق. هذه الأحاديث العظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تصب في فضائل الأخلاق وفي فضائل أن يتمثل الرجل الخلق الطيب في تعامله مع الناس. وأنا أيها الإخوة سأجمل لكم الأخلاق في ثلاثة محاور. المحور الأول الأدب والخلق في التعامل مع الله جل وعلا بعبادته وتوحيده وإخلاص الدين له وبتوقيره جل وعلا وتعظيمه والقيام بأمره وتحقيق شرعه وتحكيم أمره وإجلال أوامره سبحانه وتعالى. هذا هو الأدب مع الله. الأدب مع الله بملازمة التقوى، الأدب مع الله بعدم القول عليه بغير علم، الأدب مع الله أن لا تقدم بين يدي أمر الله وأمر رسوله شيئا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثانيا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدب مع رسول الله يتمحور في خمسة أمور. أولا بمعرفة سيرته عليه الصلاة والسلام، ثانيا بالصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، ثالثا بنشر دعوته عليه الصلاة والسلام. لا خلق أعظم ولا أرجى من مع النبي صلى الله عليه وسلم من نشر سنته وبثها ونشرها بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم له حق أيها الإخوة علينا، أليس هو النبي الشافع؟ أليس هو المشفع عليه سيد آدم؟ أليس هو من يشفع لنا؟ أليس فضائله ومكارمه؟ أليس من حقه أن ننشر سنته؟ من الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أن لا تقدم أمرا على أمره. من الأدب مع رسول الله أن تحبه حبا يتجاوز أعماق القلوب ويصل إلى شغافها، وتقدم حبه عليه الصلاة والسلام على النفس والأهل والمال وكل ما تملك حتى تصل إلى الخلق مع النبي عليه الصلاة والسلام. من الأدب مع رسول الله أن تدافع عنه عليه الصلاة والسلام، وأن تدود عن حياضه، وأن تدود عن زوجاته عليه الصلاة والسلام، وأن تدود عن عرضه عليه الصلاة والسلام. فإذا أديت ذلك فأنت أديت الخلق والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا الأدب مع الناس. الأدب مع الناس أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين رئيسيين. آداب تتعلق بالقلوب وآداب تتعلق بالجوارح. فمن الأدب مع الناس أن تصفي قلبك وتنقي سريرتك من البغضاء والحسد والغل والحقد وغيرها من أسقام القلوب وأمراضها وأدوائها، وكل مرض يحتاج إلى محاضرة. لكن حسبكم من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. بحسب العلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه ماله عرضه. الله جل وعلا بين أن المؤمن ينبغي أن يصفي قلبه تجاه إخوانه. والله يا إخوتاه ما دمرنا إلا الحسد، ما دمرتنا إلا الغيرة، ما دمرتنا إلا عدم إرادة المسلم الخير لأخيه المسلم. أحيانا أول من يحاربك وأخوك، أحيانا أول من يقف ضدك أهلك وقرابتك، أحيانا أول ما يأتيك الخنجر المسمور في ظهرك هم من إخوانك المسلمين، مع أن الله أمر سبحانه وتعالى بالتصافي والمحبة والوفاء فيما بيننا. قال الله جل وعلا ممتنا على نبيه: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم. ينبغي على كل واحد منا أن يحب أخاه حبا فعلا يصل إلى شقاق قلبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. متى سنصل أيها الإخوة إلى منزلة أن يؤثر الرجل أخاه على نفسه وماله وأهله وقرابته؟ متى سنصل إلى مرتبة أن يكون هم المسلم في قلبه على أخيه المسلم؟ دخل رجل أيها الإخوة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه فقال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فالصحابة كلهم رمقوا بأبصارهم: من هذا الرجل؟ دخل جلس بين الصحابة. أحد الصحابة رضوان الله عليهم رضي الله عنه عمرو بن العاص نعم هو روى الحديث، قال: لأتتبعنه وأرى عمله، ما هذا العمل الذي عمله حتى يصل إلى هذه المرتبة العظيمة التي يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو رجل يطأ برجله الأرض، ما هذا العمل؟ قال: فبات معه في بيته، قال: فما رأيته كثير صيام ولا صلاة، ما عنده عبادة كثيرة مثل حال كثير من الناس معه المسجد ولا رأى صوماً الليل ولا قوماً. قال: يا فلان تعال، شو قصة غريبة، أنت رسول الله أخبرنا على أنك رجل من أهل الجنة وما أراك كثير صيام ولا صلاة، ما الذي تفعله إذن؟ قال: ما وضعت رأسي يوما على الفراش، قال: وليس في قلبي غل على أحد. أينا يستطيع ذلك؟ أينا الذي ينام وليس في قلبه ماذا؟ غل على أحد، ولا شحناء ولا بغضاء ولا أي شيء تجاه إخوانه المسلمين. إذن أولا تنقية القلوب، ثانيا أيها الأخوة تنقية الجوارح الأخرى من الغيبة والنميمة والفحش في القول والعمل. الأخلاق تنبني على أنك لا يسلم منك المسلمون بلسانك، لا تغتابوا ولا يغتب بعضكم بعضا، لا تنم لا يدخل الجنة بعد نمام. لا تغش إخوانك المسلمين، من غشنا فليس منا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على رجل ووضع ومعه الطعام، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده أسفل الطعام فوجد ماذا؟ تلالا. وجاء في حديث آخر أنه ماذا؟ وضع الجيد من الطعام في المقدمة والرديء منها في الأسفل، فقال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. يا إخوتها، هذه قاعدة عظيمة في الخلق في باب الدين. من غشنا فليس منا. من يغش على زوجته، من يغش والده، من يغش في العمل، من يغش في الوظيفة، من يغش في تجارته، من يغشك في دينه، من يغشك في ماله، من يغشك حتى في علمه. تتعجب أيها الإخوة، نتعجب كل العجب أنك تذهب إلى بعض البلدان تجد التعامل والصدق والوفاء في هذه البلد من سكانها. لما تذهب أنت إلى بعض المسلمين، كنت تسافر إلى دولة من دول روسيا، الغريب الذي دخلت تعاملت مع كل الناس، ما رأيت إلا في كل مناحي التعامل صدق ووفاء. لما جئت أتعامل مع عربي، واصبحوا لي أنا ما بدون تسمية جنسي ولد، ومسلم، والله غشني ثلاث مرات في خلال الساعات، وأنا جلست أسبوع بأكمله أتعامل مع أهل البلد هذه، والله مثل السيف يمشون بعيد. أقول في قلبي هؤلاء ليس عندهم يعني عقيدة ولا عندهم شرع ودين يتمثلون إليه بالأخلاق، وتتعجب كيف يكونكم. أنا أقول لكم موقف واحد ولا أطيل عليكم، وعادة لكم معكم 20 دقيقة، بس والله كان الموضوع بشجون يعني، ونحن هذا الموضوع يعني في المحاضرات يأخذ معنا سلسلة كاملة، كل خلق يكون حلقة، لكن أنا تعرفون بصرف الوقت ينسحب من تحت قدمي مباشرة ما أستطيع ونحن أصلا نطيعكم. جاء أحد من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في إسناده ما قال أن جنب من العلماء ولكن يحسنونه البعض الآخر، فمسك النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة هكذا مجنبا، قال إنكم يا بني عبد المطلب قوم بطل، يعني تؤخرون في الوفاء. فتخيل يهودي أمام الصحابة، قام أحد الصحابة قال دعني أضرب عنقه يا رسول الله، وكان المسلم قد أخذ دينا من هذا اليهودي، فقال المسلم دعوه أعطوه دينه وزيدوه. فقال هذا اليهودي خصلتان فيك يا رسول الله، هي في الأنبياء والرسل، وأحببت أن أراها فيك، أولا أنك تحلم على من جهل عليك. الحلم هذه من أخلاق الفاضلة، بعض الناس مختلف معك في قضية بسيطة جدا حل عليك الدنيا كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة ألهموه وأخروا به الصبيان، وياما حاولوا قتله وطردوه من بلده وقاتلوه في غزوات كثيرة، مع ذلك قال لهم يوم الفتح ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا كريم وابن أخ كريم، أسألكم سؤال، أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن ينتقم منه في هذا اللحظة؟ كان يمكن ينتقم، ومعه القوة والبأس والشدة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في حياته قط. لماذا؟ لأن الانتقام ما كان خلقه عليه الصلاة والسلام. قال خصلتين لك يا رسول الله، هي في الأنبياء والرسل وأردتها. قال أنك تحلم على من سري عليك، ثانيا لا يزيد كثرة السري عليك إلا حلما، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك ماذا؟ رسول الله. لا يمكن أبدا أن يأتي أحد يتصرف بهذا التصرف إلا أن يكون نبيا بعثه الله جل وعلا. الحلم، الوفاء. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إن الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، الحلم، الوفاء، العدل، الإنصاف، احترام الآخرين، بشاشة الوجه. يا إخوتاه، أنا أستغرب من شيء، واسمحوا لي أقول لكم كلمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق وهو خلق الابتسامة من الأخلاق الفاضلة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس ما رؤي إلا متبسما. الغريب أن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما بعث إلى أن مات وهي همومه، هموم، حياة مليئة بالهموم، بمعنى عنده قتال، عنده الدعوة، عنده شؤون بيته، عنده القيادة، عنده العسكر، عنده القضاء، عنده عنده عليه الصلاة والسلام، حياته كانت مليئة بالفتن والمصائب. الغريب من يحمل كل هذه الهموم، هذا عجيب غريب، من يحمل في قلبه وروحه وفؤاده كل هذه الهموم ما رؤي إلا ماذا؟ متبسما. ونحن الواحد منا لو عليه دين ما يستطيع حتى أن يبتسم في وجهه. تخيلوا هذه المفارقات العجيبة، بث السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس بيان، تدخلوا جنة ربكم ماذا؟ بسلام. أنت في أثناء عملك يا أخي حاول قدر المستطاع تبش في هذا وتضحك على هذا وترحي في هذا، هم لما يرون منك هذه الأخلاق ويرون منك هذه القيم العظيمة والمثل الجميلة يقولون هذا الدين فعلا دين الأخلاق، ليس دين الفظاظة والشدة والغلظة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بماذا، بالبديع. إياك يا أخي أن تسب أو تشتم أو يخرج منك لفظة لا ينبغي. هذه القيم أيها الإخوة في التعامل وهي كثيرة جدا، أنا فقط أشير إشارات نحن نحتاج إلى أن نحييها في بيوتنا، في أعمالنا، في تعاملنا، في جميع شؤون حياتنا، حتى نعكس الصورة الحسنة عن الإسلام، حتى لا يعلمون أن الإسلام دين قتل ودين إجرام ودين إرهاب ودين تعدي ودين غش ودين عدم أداء للأمانة والضعف. لا، بالعكس، الإسلام كقيود وكضوابط لا يوجد دين أسس للأخلاق كما أسس الإسلام بجوانب أو أخلاق. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.